أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن عبد الله بن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قام رجل يقال له همام، وكان عابدا ناسكا مجتهدا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وهو يخطب الأمير، فقال: يا أمير المؤمنين، صف لنا صفة المؤمن كأننا ننظر إليه. فقال: يا همام. نقرأ كل يوم مقطع من هذه الرواية، أوردها صح، أوردها الكليني في عنوان صفات المؤمن، عند باب يسمى صفات المؤمن وعلاماته. باب أنا كنت اليوم في التحضير في بحث التوبة كنت أبحث عن المؤمن وكذا، وقفت على هذا الباب، فيه روايات عظيمة عجيبة، منها هذه الرواية، رواية همام صفات المؤمن. فقال: يا همام، المؤمن هو الكيس الفطن، الكيس الفطن، بشره في وجهه وحزنه في قلبه، بشره في وجهه وحزنه في قلبه. نقرأ تتمتها إن شاء الله سائر الأيام، نقرأها للعمال لا لأجل المعرفة. الكيس الفطن، ما معنى الكيس؟ ما معنى الفطن؟ بشره في وجهه وحزنه في قلبه. كان الكلام فيما سبق في شرائط العقد المجاز، وقلنا أنه يشترط أن يكون العقد جامعا للشرائط، شرائط العقد وشرائط العوضين وشرائط المتعاقدين، وهذا هو المطلب الأول الذي مر بحثه سابقا. المطلب الثاني: هذه الشرائط يجب توفرها عند العقد أو لا يشترط توفرها عند العقد، يكفي توفرها حين الإجازة، فهل المعتبر اجتماع الشرائط حين العقد أو يكفي الاجتماع حين الإجازة؟ أفاد شيخنا الأعظم أنه لا بد من اجتماع الشرائط حين العقد، والوجه في ذلك أن العقد إما هو تمام السبب المؤثر بناء على الكشف الذي يرى أن الإجازة لا مدخلية لها في التأثير، فيكون العقد ما منه الأثر فهو تمام المؤثر، والإجازة دورها واسطة في العلم والإثبات. وإما أن العقد عبارة عن جزء المؤثر والسبب، والجزء الآخر هو الإجازة، ولا بد من اجتماع الشرائط حين حصول ما منه الأثار، إذ لو لم تجتمع الشرائط حين حصول العقد فلا يمكن أن يتحقق ما منه الأثر، فلا بد أن تجتمع الشرائط حين العقد، لأنه إما تمام السبب وإما جزء السبب، بل اجتماع الشرائط حين العقد أولى منه من اجتماع الشرائط حين الإيجاب الذي التزم به غير واحد من الأعلام. إذ هناك قالوا في باب الإيجاب والقبول لا بد من اجتماع الشرائط حين الإيجاب، ولا يكفي اجتماع الشرائط حين القبول، لا بد أن يكون البائع والمشتري بالغان عاقلان عندهما قصد مالكين، لا يوجد غرار من حين الإيجاب، ولا يكتفي ولا يكتفى بالاجتماع حين القبول. فإذا اشترطنا اجتماع الشرائط حين الإيجاب فأولى منه اجتماع الشرائط حين العقد وقبل الإجازة. ليش؟ لأن الإجازة باتفاقهم ليست جزءا من العقد، وإن كان قد تكون جزء المؤثر الفعلي، ولكن لا أحد يقول أنها جزء من العقد. غايته الإجازة شرط، أي أنما به تمامية فاعلية الفاعل أو قابلية القابل، وليست الإجازة ما منه الأثر. نعم لها دخالة في العلية، لكن على أي نحو؟ على نحو الشرطية. فإذا كان الإيجاب فإذا كانوا لا يكتفون باجتماع الشرائط عند القبول، مع أن القبول جزء العلة وجزء المقتضي، فكيف يقبلون بمجرد اجتماع الشرائط عند الشرط، مع أن الشرط دخالته أضعف من دخالته القبول، لأن القبول ما منه الأثار، هو عبارة عن المقتضي مركب من الإيجاب. ما اكتفوا اجتماع الشرائط حين آخر جزء من المقتضي، كيف يقبلون أن ما في شرائط مجتمعة حين تمام المقتضي ويكتفون بالشرائط حين الإجازة؟ فهذا من باب أولى. إذن خلاصة المطلب أن الشيخ الأعظم يرى لابدية اجتماع الشرائط حين العقد وقبل الإجازة، ولا ينفع اجتماع الشرائط حين الإجازة. نعم استثنى من ذلك هذا المورد، وهو ما لو دل الدليل على أن اعتبار هذه الخصوصية وهذا الشرط للعوضين أو المتعاقدين دخيل في حصول الترتب الأثر الفعلي، يعني دخالته في وين؟ في ترتب الأثر الفعلي والصحة الفعلية، فغاية ما يقتضيه الشرط حينئذ لابدية وجود هذا الشرط والخصوصية في أي زمان؟ في زمان التأثير الفعلي. وزمان التأثير الفعلي أي زمان؟ زمان الإجازة، بناء على غير مبنى أن الإجازة ما لها مدخلية، يعني بناء على أن الإجازة لها مدخلية ولو من باب الشرط متأخر، أو أنها دخيلة في باب أن العقد أن الإجازة ناقلة. فبناء على أن النقل والانتقال وترتب الأثر الشرعي يحصل ببركة الإجازة، فيكتفى بوجود الشرط حين زمان الترتب الأثر الفعلي أي زمان الإجازة. نعم ولا دليل ولا يدل الدليل على أنه لا بد أن يعتبر هذا في أصل الإنشاء، أصل الإنشاء وأصل العقد في وعاء الإنشاء، كما قد يقال هذا في مثل القدرة على التسليم، فإن عمدة الدليل على القدرة على التسليم الارتكاز العقلائي، والارتكاز العقلائي يقولون المهم القدرة على التسليم في زمان حصول النقل والانتقال الفعليين في زمان ترتب الأثر الشرعي، فيكتفى به في زمان الإجاء الإجازة، لأن الدليل لا يدل على اعتباره في أصل الإنشاء وأصل العقد. وكذا أيضا ما قد يقال في بل في بعض الشروط لل بل شروط العوضين، وهو أنه يشترط في ملكية المصحف أن يكون مسلما، ويشترط في تملك العبد المسلم أن يكون المتملك شنو مسلما، شرطية الإسلام غاية أنه لا الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، وما جعبل لا سبيل للكافر على المسلم، أو الاحترام للقرآن، هذه كل الأدلة غاية ما تقتضي أنه حين حصول الأثار لا بد أن يكون مسلم. أما أنه لا بد في زمان الإنشاء أن يكون مسلما فلا، فلو كان المشتري في زمان الإنشاء مو مسلم وكان البيع فضولي للمصحف لا مانع أن يكون بعد ذلك في زمان الإجازة مسلم، فلو أسلم قبل الإجازة وأجاز المالك صح العقد. إذن هناك بعض الشروط معتبرة في أصل الإنشاء كالبلوغ، واضح شيخنا، كالبلوغ، كالعق، كقصد المدلول، كالعربية، كالموالات، كالترتيب، فهذه لا بد من وجودها حين العقد. وبعض الشروط لا دليل على اعتبارها حين الإنشاء، يكفي فيها حصول الأثر الفعلي. ومن هنا قال العلماء إذن المدار يا شيخنا الأعظم اختصرها، المدار على ما هو الظاهر من الأدلة، هل هو الدليل على الشرط رواية آية أو سيرة عقلائية، وهل هذا الدليل يدل على الاعتبار في دخله دخاله في المنشأ في وعاء الاعتبار حتى نعتبره في زمان العقد، أو أن له مدخلية في الترتب الأثر الفعلي. إذن هذا يختلف باختلاف أدلة الشروط، وهذا ما أفاده سيدنا الخوئي رضوان الله عليه وأشار له في هدى الطالب في الجزء الخامس صفحة 384. قال سيأتي بعدين من تعرض إليه إن شاء الله، ما سيأتي إن شاء الله إذا خلصنا العبارة سنتعرض إلى ذلك. قال وذلك لأن العقد إما تمام السبب بناء على الكشف وأن الإجازة واسطة، أو جزء السبب بناء على النقل، وعلى أي حال فيعتبر اجتماع الشروط عنده عند العقد، ولهذا لا يجوز الإيجاب، هذا مقارنة، في حال جهل القابل بالعوضين، يعني لا بد من اجتماع الشرط حين الإيجاب، بل لو قلنا بجواز ذلك في الإيجاب لم يلزم منه الجواز هنا في الإجازة، لأننا قد يقول قائل أنه لا يشترط اجتماع الشرائط من حين الإيجاب، يكفي اجتماع الشرائط ولو حين القبول قبيل القبول بآن ما، وهذا الإيجاب والقبول هو المقتضي، ولكن لا نقبل ذلك بلحاظ الإجازة لأن الإجازة لا دخالة لها في المقتضي، وإنما هي شارط، لأن الإجازة على القول بالنقل أشبه بالشرط، يعني مو مقتضي، ليس ما منه الأثر، ولو سلم كونها جزءا فهو جزء للمؤثر لا جزءا للعقد، ليس هي من قبيل القبول، والقبول جزء العقد لأن العقد مركب من إجاب وقبول. فيكون جميع ما دل على من النص والإجماع على اعتبار الشروط في البيع. لاحظوا يعني الدليل دل على اعتبار الشرط في وين؟ في البيع. فلا بد أن يعتبر حين العقد، لأن ما هو البيع ما هو العقد، والإجازة ليست بيع ليست بعقد. فما دل على اعتبار الشرط حين البيع وما هو البيع، البيع من مقولة المعنى وهو عبارة عن التمليك المنشأ. ما معنى البيع؟ البيع تمليك عين بعوض التمليك في وعاء الاعتبار. ظاهرة في اعتبارها في إنشاء النقل والانتقال بالعقد. نعم لو دل دليل على اعتبار شرط في ترتب الأثر الشرعي على العقد من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء أمكن القول بكفاية وجوده حين الإجازة، ولعل من هذا القبيل القدرة على التسليم وإسلام مشتري المصحف والعبد المسلم. إذن المصنف قال لا بد من وجود هذه الشروط حين العقد، بل ولا يكتفى بوجودها حين الإجازة إلا في سنخ خاص من الشروط، وهي الشروط الدخيلة في ترتب الأثر الفعلي. نعم نعم الصحة في الترتب الفعلي، يعني الصحة الفعلية. نعم هل هذا يتنافى مع ما تقدم من المصنف عندما تعرض إلى كلام من كاشف الغطاء في الثمرات بين ما جبنا ثمرات الكشف والنقل، انسلاخ عن الأهلية وهي المطالب اللي مرت علينا سابقا، هل هذا يتنافى مع ما تقدم يا شيخنا؟ مع أي صفحة مر علينا؟ مر علينا هذا المطلب صفحة لعله 418 قال منها أصل الثمر 418 لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر أو كذا أو كذا، هذا الانسلاخ. والثاني لو تجددت القابلية. شنو قال فيما لو تجددت القابلية؟ لاحظوا ما هو محل الباح. لاحظوا لا تخلطهم بين مطلبه، أن عندنا لابد من وجود الشروط حين العقد، بحيث لو لم تكن الشروط موجودة حين العقد فالعقد غير قابل للإجازة والصحة وإن وجدت بعد ذلك. هذا مرتبط بتجدد القابلية مو بالانسلاخ، هذا مرتبط بتجدد، يعني ما كانت موجودة ثم صارت هناك قابلية. شنو مبنى الشيخ الأعظم في تجدد القابلية؟ قال صفحة 420 قال نعم ما ذكره أخيرا صفحة 420 من تجدد القابلية بعد العقد لا يصلح ثمرة للمسألة لبطلان العقد ظاهرا على القولين، على القول بالنكشف والنقل. فما ذكره هنا يتناسب مع ما ذكره صفحة 420 وهو أنه لو تجددت القابلية ما كانت موجودة بعض الشروط وصارت موجودة قبل الإجازة فإن العقد باطل على كلا المبنيين، فهذا لا يتنافى مع ما تقدم سابقا. ذكر مطلب آخر صفحة كام؟ 434 لأن هذا مطلب أيضا مر علينا صفحة أخرى كنا عبارات الشيخ فيها اختلاف. أعم مطلق الشروط هذا بعدين سيأتي، هذا بحث آخر لا نخلط بين بحثين الآن، سيأتي لكن مطلب آخر سيأتي بيانه، ولهذا أنا عشان ما يدخل صفحة 434 لا يشترط في المجيز هذا في المجيز مو في العاقد. كونه جائز التصرف حال العقد سواء كان عدم جواز التصرف لأجل عدم المقتضي أو المانع، وعدم المقتضي كذا كذا، هذا ما ينافي، لأنه كلامنا في العاقد مو في المجيز، كلامنا في من هو منشئ للعقد يعني الموجب والقابل، شرائط المتعاقدين. عندما نتكلم عن المتعاقدين مرادنا من الموجب وليس كلامنا في شرائط المجيز. إذن هذا المطلب الذي ذكره هنا لا يتنافى مع ما مر سابقا. المطلب الثالث، هذا شيخ جعفر قصد المطلب الثالث الآن، لو فرض بعد المفروغية عن أن هذه الشروط موجودة حين العقد، فهل يعتبر أن تكون مستمرة في عمود الزمان إلى حين الإجازة أو لا؟ فلو وجدت حين العقد ولكن حين الإجازة راحت، يضر هذا بصحة العقد وقابليته للإجازة أو لا؟ الشروط هني قسم الشيخ، هناك ما قسم، هني قسم. تارة نتكلم على شروط نفس العقد، وتارة عن شروط المتعاقدين، وتارة عن شروط العوضين. أما شروط نفس العقد فلم يتعرض لها أصلا ولم يبحثها، إذ أن الشروط للعقد هي قائمة بالعقد ويدور أمرها بين الوجود ونفع، إن وجدت في العقد يستحيل انقلاب الشيء عما هو عليه. من شروط العقد العربية، من شروط العقد الماضوية، من شروط العقد الترتيب، الموالات، التنجيز. هذا ماكو معنى أن نبحث مستمرة أو مو مستمرة، المدار على وجودها وعدم وجودها. فهذه سنخ شروط قائمة بالعقد وهي مقارنة للعقد، فلا موضوع للبحث عن الاستمرار وعدم الاستمرار، إن وجدت وجدت بالعربية بعد ما ينقلب الشيء عما هو عليه. فالبحث لا معنى له في أي شروط، في شروط العقد، ولهذا ما تعرض له. إنما الكلام كل الكلام في شروط المتعاقدين وشروط العوضين. أما شروط المتعاقدين فقال لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما بلا فرق بين القول بالناقل أو القول بالإجازة بالكشف. لماذا؟ لأنه شروط المتعاقدين المهم فيها دخالتها في حصول المنشأ في وعاء الاعتبار، أن يصدر العقد من البالغ، من العاقل، من القاصد. متى ما تحققت تحقق المنشأ في وعاء الاعتبار. وتمام غرضنا يا شيخ هشام هاشم، ماكو فرق، تمام غرضنا في هذه الشروط شنو؟ إشباع المنشأ في وعاء الاعتبار، ولا يهمنا أنها تكون موجودة حال الإجازة أو ما تكون. فلو صدر العقد من البالغ فتحقق المنشأ في وعاء الاعتبار والعاقل، لو جن بعد ذلك لا يضر هذا بحقيقة بصحة المعاملة، بلا فرق بين أن نقول بأن الإجازة كاشفة أو الإجازة ناقلة، لأنه حتى على أسوأ التقادير وأن الإجازة ناقلة، فإن الإجازة لا دخالة لها في سببيتها في حصول المنشأ في وعاء الاعتبار، وإنما تكون الإجازة شرط في التأثير الفعلي، وليست الإجازة بيع وعقد مستأنف. فإذا لا دليل على بقاء الشروط إلى زمان الإجازة. هذا الذي يقابله هناك في بحثنا في صفحة 418 و 19 و 20 الانسلاخ. لو انسلخت القابلية، شنو قال الشيخ هنا؟ فصل ما فصل؟ فصل لا لم يفصل في انسلاخ القابلية، قابلية المتعاقدين. لا، ارجع للمطلع. عندنا قابلية العوضين، قابلية المتعاقدين. كلامنا في وين؟ كلامنا في المتعاقدين. خش. لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته أو بعروض كفر كذا، فيصح على الكشف، وربما يعترض، وفيه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية ولا استمرار التكشكث. ما فصل لا وجه. نعم. قال لا وجه لاعتبار استمرار القابلية ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها. ما يعني التفصيل مو صحيح، فلا وجه للاعتبار. هل هو فصل في الاعتبار؟
نعم.
هذا رد على اعتراض صاحب الجوهر. أعرف. قال حيث وكما جواب الحلي، وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة، حيث أن ظاهر بعضها وصريح آخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة مضافا إلى كذا. نعم، فظاهر كلامه ما فصل بين الإجازة الكاشفة والناقلة. نعم، ما فصل. إذا المصنف بحسب ظاهر كلامه أيضا صفحة 419 لا دليل على لابدية اعتبار الاستمرار في شرائط المتعاقدين. إذا شرائط المتعاقدين لا يعتبر فيها الاستمرار، لا دليل على اعتبار الاستمرار. أما شرائط العوضين، إهني شرائط العوضين كأن يكون قابلا العين قابلة للتملك كما مثلنا على ذلك بالعصير العنبي المغلي والخمر وتحول إلى الخل، أو العين المرهونة وصارت طلقا لم تكن لها مالية ثم صارت العين لها مالية. هذا البحث، هل يعتبر استمرار شروط العوضين أو لا؟ يقول تارة نبني على الناقل وتارة نبني على الكشف. أما بناء على الناقل فالظاهر اعتبارها بناء على الناقل، والوجه في ذلك أن الظاهر من أدلة شرائط العوضين أنها شرائط أيضا في زمان حصول التأثير الفعلي والنقل والانتقال. فما يفيدنا أن العين لها مالية في زمان العقد ولكن ارتفعت ماليتها في زمان الصحة الفعلية وزمان النقل والانتقال، فلا بد من وجود هذه الشرائط كقابلية العين للتملك والمالية وأن تكون طلقا. فايش فائدة العين ما كانت مرهونة صارت مرهونة؟ لا تكون قابلة للنقل والانتقال. إذن لا بد من اعتبار هذه الشرائط بناء على النقل إلى أي زمان؟ إلى زمان الإجازة، وهو زمان التأثير الفعلي. إذن بناء على النقل لا بد من استمرار شرائط عوضين إلى زمان التأثير الفعلي والنقل والانتقال. هو واضح هذا المطلب. المشكلة كل المشكلة بناء على وين؟ على الكيف. شنو تقولوا؟ هنا وجهان. الوجه الأول أننا بناء على الكيف زمان التأثير الفعلي هو أي زمان؟ زمان العقد. وما دامت العين لها القابلية في زمان العقد كفى ذلك، لأنه زمان حصول التأثير الفعلي. والوجه الآخر أنه بناء على الكيف نحن لا نرى الكشف الحقيقي بحيث تكون الإجازة كالبرد وواسطة في العلم والإثبات، بل الإجازة لها مدخلية في حصول التأثير. فزمان الحكم بالتأثير يا زمان، زمان الإجازة زمان الحكم بالتمليك والتأثير زمان الإجازة، وإن كانت الملكية المحكومة هو زمان العقد. فرقنا بين زمان التمليك وزمان الملك ملكية، نعم، بين زمان التمليك وزمان الملكية. فما هو زمان الحكم بالتمليك والتأثير هو زمان الإجازة. والشارع لا يحكم بإمضاء عقد على عين لا مالية لها، ما يشملها أدلة أوفوا بالعقود، لأنه يشترط فيها شروط العوضين، فلا بد من اجتماع الشرف. أي زمان؟ زمان الإمضاء، وزمان الإمضاء هو زمان الإجازة، فاعتبارها غير بعيد. فالصحيح أنها يعتبر وجود هذه الشرائط في زمان إمضاء الشارع، لأن الشرع ما يمضي المعاملة على الخمر ولا على العصير العنبي، بل الذي لا مالية له ولا ما شاكل ذلك. قال وأما هذا خلاف لما ذكره، هذا خلافا لما ذكره ردا على صاحب الجواهر، حيث قال هناك بناء على الكشف هذه شروط العوضين لا نحتاج إليها. هني ما استبعد عدم ما استبعد لا بد من استمرار وجود هاي الشراط في زمان إجازة. لكن هناك كان يتكلم على أي مبنى؟ كان ظاهر كلامه مع كلام المحقق الكركي ودلين، ظاهرهم كانوا يرون أن العلم واسطة، ما كان يتكلم على العلم واسطة في العلم. يتكلم على أي مبنى هناك كان شيء؟ ما يتكلم على مبنى خاص. فإذا ما يتكلم على مبنى خاص هذا خلاف ما تقدم من، بل أن الذي تقدم من التفصيل بين الكشف، قال واعتبارها غير بعيد. قال وأما شروط العوضين فالظاهر اعتبارها بناء على النقل، وأما بناء على الكشف فوجهان، واعتبارها على الكشف أيضا غير بعيد. إن شاء الله واضح الكلمات. هذا الشيخ السيد الخوئي، الشيخ العظم ما عنده هذا كلام، السيد الخوئي كان الشيخ العظم ناظر إلى أنه المجيز غير العاقد، مو ناظر إلى أن العاقد نفسه هو. نعم صفحة 400 كم؟ 34. لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد، سواء كان عدم جواز التصرف لأجل عدم المقتضي أو لأجل المانع وعدم المقتضي لأجل قد يكون لأجل عدم كونه مالكا ولا مأذونا حال العاقل وقد يكون هذا ناظر كله إلى المجيز مو ناظر إلى نفس العاقل ما في كلام إطلاق لو كان إطلاق يقيد بما ذكره هناك عبارة ما فيها إطلاق ناظر إلى جهة المجيز غض النظر عن حيثية كونه عاقل يتكلم عن كونه مجيزا هل يعتبر بلحاظ كونه مجيزا لما يعتبر بغض النظر عن بلحاظ كونه عاقدا ولو كان له إطلاق يقيد بما ذكره هنا مشكلة لو صرح يصير شوية في تعارض هذا تمام الكلام في الأمر الأول الأمر الثاني في هذا الأمر الثاني يتعرض المصنف للجواب عن هذا السؤال المجيز إذا أراد أن يجيز العقد هل لا بد أن يكون المجيز يعلم تفصيلا بالعقد فما هو نوع العقد بيع صلح خلني كحكيم بعد ما تفهم شكله كله في النكاح صح واضح نعم العقد ناقل أو ليس بيع أو رهن ناقل أو ليس بناقل لازم أو ليس بجائز ما هما العوضان كم قيمة الثمن ما هو المثمن هل لا بد أن يطلع تفصيلا على كل ذلك حتى يجيز أو لا يشترط العلم التفصيلي يكفي العلم الإجمالي أن هناك عقد ما سواء تردد بين الجنس الناقل وغير الناقل أصلا ما يجوز عقد ناقل لا مناقل هل أن جاريته نكحت أو بيعت على قد الشيخ ما يجعل نجيب له مثال الجارية نكحت أو بيعت يدري أن الجارية سوى عليه عقد حتى نوع العقد من جهة كونه ناقلا أو غير ناقل مثلا مو معلوم ولو فرض أنه يعلم أنه ناقل لا يعلم هل هو بيع هل هو ثمن في إجارة هل هو صلح ولو كان بيعا هل ما هو مقدار العوض ما هو شرائط ما هو المعوض هل يوجد خيار فهل يكتفى بالعلم الإجمالي أدري أن الفضولي سوى عقد ما أو تصرف ما أهم من عقد وإيقاع بعد كلش صارت فهل يشترط العلم التفصيلي أو لا هذا سؤال أول نريد جواب سؤال ثاني نريد كم سؤال السؤال الثاني لو لم يحرز أصل وجود العقد ما يدري أصلا أكو عقد لو ما أكو عقد نعم لو كان عقد بيع بس لا يعلم هل أن العين بيعت أو لم تبع أصلا فيدور بين الوجود والعدم طلقت أو لم تطلق واضح فهل يصح يقول إن كانت بلي طلقت فأجزت صحة الإجازة بالإيقاع إن كانت بيعت فقد أجزت إن أجرت فقد أجزت فهو إجازة على تقدير حصول المعاملة والعقد فيدور بين الوجود والعدم أريد منك يا شيخنا كم جواب عن كم سؤال أما السؤال الأول شيخنا ضحك يطلن ويضحك يقول لا تدخل تعبتنا واضح يقول شيخي خل نقرأ قال الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل من تعيين العوضين وتعيين نوع العقد من كونه بيعا أو صلحا فضلا عن جنس يعني هو عقد ناقل أو مو ناقل ما جاب إيقاعات لأن المصنف ما يرى أن الإجازة بل تأتي في الإيقاعات فضلا عن جنسه من كونه نكاحا لجاريته أو بيعا لها أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة وجهان؟ أما الوجه الأول عدم الحاجة فما هو الغرض من الإجازة؟ مدوخنا أنتم الآن 100 درس في الإجازة والكشف، شنو الغرض من الإجازة؟ الغرض من الإجازة شيئين، الانتساب والرضا المالكي. كلام نقولها الانتساب والرضا المالكي، وهذان الأمران حاصلان ولو بالعلم الإجمالي. فمن علم إجمالا أنه الفضولي أجرى عقدا على العين وإن لم يعلم جنسها ونوعها وتفاصيلها، قال أجزت ذاك العقد الذي أنشأه الفضولي، ذاك العقد بخصوصياته بعنوان إجمالي أجزته، فينتسب العقد لي بالإجازة ويتحقق الرضا المالكي. وليس من وراء عبادان قرية، وهل من قرى وراء عبادان كما يقول في المنظومة، ماكو قرى وراء عبادان. كان قبل أول يقول أصلا يقول وهل من قرى وراء يزداني، كان يزدان ما فيها شيء وراء أول ما جينا، بعدين صارت دانية لحن صيننا وراء، قلت لي احنا صرنا وراء، وهل من قرى وراء يزداني، احنا صرنا الآن وراء يزدان بردي صانها صارت. هذا وجه كفاية أي علم إجمالي. أما العلم التفصيلي يأتي، خلنا نقرأ. قال وجهان من كون الإجازة كالإذن السابق، يعني وظيفتها الانتساب والرضا، قول شيخنا حتى يطبع الباح، كالإذن السابق يعني وظيفتها الرضا، والإذن السابق يصح ما يصح، أذنت لك يا ولدي أن تنشئ عقدا ما، أهم شيء ما يصير جهالة مطلقة، أذنت لك أن تنشئ فعلا ما، هذا قد يقال مجهولية خلاف الارتكازات، بدي أن يكون هناك إذن أو أذن ووكالة على مجهول مطلق لا تعين له، البت الإبهام المع يتنافى مع شنو؟ مع صحة الوكالة. قال كون الإجازة كالإذن السابق فيجوز تعلقه بغير المعين إلا إذا بلغ حدا لا يجوز معه التوكيل، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.